الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من دروس شرح أسماء الله عز وجل وصفاته، واليوم هو الخميس الموافق 20 من شهر جماد الآخر من عام 1425 من الهجرة، 8 من الشهر 7 من عام 2004 من الميلاد. واليوم نبين بعض معاني اسم الله عز وجل الحي. وكنا قد تكلمنا في بعض معاني هذا الاسم في خطبة في هذا المسجد في أول شرح معاني الأسماء والصفات، ولكن بدأ بعض العلم الذي لم أطلع عليه من قبل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. وكما تعودنا أن نذكر الدليل ثم نذكر بعد ذلك المعنى ثم نذكر أخيرا أثر الإيمان بأن الله عز وجل هو الحي. أما أولا فالدليل على أن هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وأريد أن ننبه أن الحديث الذي فيه سرد الأسماء الله الرحمن الرحيم الملك القدوس الآخر، هذه الأسماء التي تكتب في اللوحات وتعلق والتي يغنيها البعض أو ينشدها البعض، كل هذه الأسماء ليس فيها اسم الله عز وجل الحيي، مع أن اسم الله عز وجل الحيي ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من أسماء الله عز وجل الحيي ومن صفته الحياء، الله عز وجل يستحي كما أخبر الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وكما قال في سورة الأحزاب والله لا يستحي من الحق. أما الدليل على أن الله عز وجل من أسمائه الحيي فهو ما ثبت عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي إذا مد يديه إليه أن يردهما صفرا. قالت الأخ اللي معاه محمول يقفله مش يقفل الصوت عشان ما يعملش زبزبة في التسجيل، الأخ اللي معاه محمول يقفله عشان ما يعملش زبزبة في التسجيل. إن الله حيي يستحي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفرا. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حيي. في بعض ألفاظ هذا الحديث إن الله حيي ستير، وهذه اللفظة ستير جاءت في بعض ألفاظ هذا الحديث، وهذه اللفظة على الصحيح أنها ضعيفة لأنها جاءت من حديث رواه الإمام أحمد أبو داود النسائي وغيرهم من طريق عطاء عن صفوان بن يعلى ابن يعلى عن أبيه، ورواه أيضا أبو داود النسائي والبيهقي عن عطاء عن يعلى، ورواه عبد الرزاق عن عطاء مرسلا، وكذلك هنات في الزهد عن عطاء مرسلا. فالحديث فيه انقطاع وفيه إرسال، والحديث أيضا هذا له شاهد من حديث ابن عباس ولكنه منكر كما ذكر ذلك أبو داود رحمه الله. والحاصل أن لفظة الستير وإن كان صح الشيخ الألباني ولكن على الصحيح أنها ضعيفة ولا تصح لفظة الستير، فليس الستير من أسماء الله عز وجل على الصحيح، مع أن ابن القيم رحمه الله عده من أسماء الله الحسنى، عد الستير من أسماء الله عز وجل، ولكن على الصحيح أن هذه اللفظة الستير هي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحاصل أن العلماء قد اتفقوا على صحة الحديث الذي جاء فيه أن الله عز وجل حيي يستحي أن يمد العبد إليه يديه فيردهما صفرا. فهو صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها كما في سورة البقرة في الآية 23، وكما قال سبحانه في سورة الأحزاب في الآية 53 والله لا يستحي من الحق. وثبت عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شأن الثلاثة نفر الذين مروا على مجلس يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحوله حلقة من الصحابة رضي الله عنهم، وكان في الحلقة فرجة يعني مكان فارغ بين صحابيين، فمر ثلاثة نفر على هذه الحلقة، فأقبل أحدهم فجلس في هذه الفرجة وانصرف الآخر، وقال بعض العلماء أن هذا الآخر كان من المنافقين فانصرف. أما الثالث فإنه اقترب من الحلقة لأنه لم يجد فرجة يجلس فيها فاقترب وجلس خلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهم فأقبل الله عليه، وهو الذي دخل في الفرجة التي بين الصحابيين، وأما الآخر يعني الذي جلس خلف الصفوف أو خلف الحلقة فاستحي الله منه، هذا هو الشاهد، فاستحي الله منه، وسيأتي معنى الحياء بالنسبة لله، فاستحي الله منه. قال بعض العلماء أنه استحى يعني استحى أن ينصرف مثل كما انصرف من مع مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحى أن يفعل مثله. وقال البعض أنه استحى يعني استحى أن يفرق بين الصحابة ويجلس في الحلقة، ولكنه جلس في الموطن الذي انتهى به المجلس، فإنه استحى أن يفرق بين الصحابة رضي الله عنهم فاستحي الله منه. وأما الثالث الذي انصرف عن الحلقة فأعرض الله عز وجل عنه. والشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد صفة الحياة بالنسبة لله عز وجل أن هذا استحى فاستحي الله منه. كذلك ثبت عند الترمذي وأبو داود الحاكم بإسناد صحيح وصححه الشيخ الألباني في الجامع من حديث سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أو صفرا خائبتين. هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان بأن الله عز وجل الحي. ثانيا معنى هذا الاسم بالنسبة لله سبحانه وتعالى، تقدم معنا قبل ذلك أن أسماء الله عز وجل حسنى كلها حسنى، وأن صفات الله عز وجل كذلك، وأن صفاته سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين. فالحياء بالنسبة للبشر هو أن يفعل الإنسان ما يشيء، يعني أنت متى تستحي؟ إذا فعلت ما ينكر عليك، إذا فعلت العيب، إذا فعلت ما لا ينبغي عليك فعله. ومتى تستحي أيضا؟ أن تفعل شيء لا ينبغي عليك أن تفعله. هل هذا هو الحياء بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا ليس هو الحياة بالنسبة لله، فالله عز وجل لا يفعل شيء ينكره عليه الخلق. الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا ينكر، لا يفعل شيئا خطأ، لا يفعل شيئا ظلما، لا يفعل شيئا يستحى منه، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فحياء الله عز وجل ليس كحياء المخلوقين، هذه من ضمن معاني الحياء بالنسبة لله. أما بالنسبة لله عز وجل فتجد أن الحديث نفسه يوضح معنى الحياء، الحديث نفسه الذي جاء فيه أن الله عز وجل حي رفع إليه يديه فيردهما إيه؟ إذن معنى الحياء بالنسبة لله أنه يستجيب دعوة عبده ولا يرد يديه إلا وفيهما إجابة، هذا هو معنى الحياء، أنه لا يرد يد عبده إلا وفي يديه إجابة، لا بد أن يكون هناك إجابة إما عاجلا وإما آجلا. لذلك قال المبارك رحمه الله في شرح هذا الحديث إن الله حي على وزن فعيل صيغة مبالغة من الحياة، يعني ليس فقط هو يستحي سبحانه وتعالى وليس فقط من صفة الحياة ولكنه يكثر من هذا الحياة، وهذا معنى كلمة إيه؟ حي، حي يعني أنه كثير الحياة، كثير الاستجابة لعبده، كثير المغفرة لعبده سبحانه وتعالى. ووصفه تعالى بالحياة يحمل على ما يليق له. قال ابن القيم رحمه الله وأما حياء الرب سبحانه وتعالى فذاك آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإن حياءه كرم لأنه لا يبخل على عبده، فإن حياءه كرم وبر وجود وجلال، فإنه تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. كذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وحياؤه تعالى وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته. خليك معي سيبك منه. بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. فالعبد يجازيا مع أنه أفقر ما يكون إلى الله، والله عز وجل يغفر له ويتوب عليه مع أنه لا يحتاج إليه ولا تضره معصيته. فالرب سبحانه وتعالى مع كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحي أن يفتك ستر عبده. الله عز وجل مع كمال غناه عن عبده يستحي أن يفتك ستر عبده، والله سبحانه وتعالى مع كمال غناه عن عبده يستجيب لدعائه ويغفر ذنبه. فالله عز وجل يهيئ له من أسباب الستر، ثم بعد ذلك يعفو ويغفر ويستحي ممن يدعوه ويمد إليه يديه أن يردهما خاليتين. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو الحيي فليس يفضح عبدا. هذا هو معنى الحيي، وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان. إنه يلقي عليه كنفة ويلقي عليه سترة ويهيئ له كل أسباب الستر، ثم يعفو ويغفر سبحانه وتعالى. إذن فالله عز وجل الحيي، يعني أنه لا يرد دعوة عبده. ثانيا أنه يلقي عليه كنفه وستره. إذن ما معنى أن الله عز وجل الحيي ومن صفة الحياة، وما معنى حياة الله عز وجل؟ المعنى الأول أنه يستجيب لعبده ولا يرد يديه بعد أن يرفعهما عبده. يستحي الله عز وجل أن يرد يديه ليس فيهما إجابة. المعنى الثاني أنه يلقي عليه كنفه وستره، وأنه يهيئ له كل أسباب الستر، ثم بعد ذلك يعفو ويغفر ويحلم عنه سبحانه وتعالى ولا يعجل بالعقوبة. وهذا هو معنى الحيي، كما في الحديث أن الله عز وجل يستحي أن يمد العبد إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الحيي هو الله سبحانه وتعالى، والحيي يتضمن إظهار صفة الحياة بالنسبة لله عز وجل، ويستلزم من ذلك، يستلزم من أن الله عز وجل حيي وأن صفة الحياة، يستلزم من ذلك أنه لا يرد السائل أبدا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا بد أن يجيب دعوتك، لا بد، إما عاجلا وإما آجلا، وهو عند ظن عبدي به. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي يستحي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفرا. يستلزم من ذلك أيضا أن يرحم من استحيا منه فلا يعذبه، كما فعل الرجل، كما فعل الصحابي عندما استحى واقترب من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس خلف الحلقة، واستحي أن يفعل مثل فعل هذا الرجل المنافق الذي انصرف عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. عندما استحى من الله عز وجل استحيا الله منه، فلما استحى العبد من الله لم يعذبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فاستحيا الله عز وجل منه. قال النووي في شرح هذا الحديث: استحيا الله منه يعني رحمه وغفر له ذنبا، والجزاء من جنس العمل. لما استحي من الله عز وجل أن يفعل فعل المنافق استحيا الله منه فغفر له ذنوبا وعفى الله عز وجل عنه. طيب، ثالثا ثمرة الإيمان بأن الله عز وجل هو الحي. بعد أن علمنا أن الله هو الحي والدليل على ذلك، ما الذي يجب عليك أن تفعله؟ ما الذي يجب عليك فعله؟ أولا الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف تدعو الله؟ تدعو الله بكل أسماء وصفاته، تدعو الله بكل شيء تريد، تدعو الله بكل حالك في سرائك وضرائك، تطلب منه كل شيء، لأن الله عز وجل يستحي أن يرد يديه ليس فيهما إجابة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يرد سائله لازم دعاءه، ولازم أن يسأله، وأن يوقن بأن الله عز وجل لابد أن يستجيب له، وأن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. الثمرة الثانية، من علم أن الله عز وجل هو الحيي لابد أن تكون أنت أيضا حييا. فالله عز وجل حيي ويحب الحياة، الله عز وجل مؤمن ويحب المؤمنين. الله عز وجل حليل يحب الحياة، والحياة شعبة من شعب الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الشرع شرع الحيي سبحانه وتعالى فقد أمر الله بالحياء وحث عليه، كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء ويقول إنك تستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك، يعني أنه يعاتبه في الحياء يعني يبالغ في الحياء. فأحد الصحابة يعاتب أخاه ويقول له إنك تستحي حتى أن هذا الحياء يضر بك، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. والحديث متفق عليه. كذلك ثبت عند مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقول ما عاقب الله تعالى قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياء، ما عاقب الله عز وجل قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياء. وثبت عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحسن عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. وعن زيد بن طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. فلما كان الإسلام أشرف الأديان أعطاه الله أسمى الأخلاق، وأشرف الأخلاق ألا وهو الحياء. كذلك ثبت عند البخاري من حديث أبي مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت، إن من أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا معناه أن الإنسان لا يفعل ما يريد إلا إذا نزع منه الحياة، ولكنه إذا تأدب بأدب الحياة الذي أمر الله عز وجل به فإنه يمنعه عن كثير من اتباع الهوى كما سيأتي معنا. كذلك ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث عند البخاري أيضا قال صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. ومن حياء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما تريد أن تستحي لابد أن تنظر إلى مثلك الأعلى، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كيف كان حياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن مالك بن صعصعة والحديث عند البخاري رضي الله والحديث عند البخاري من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر التردد بين موسى وبين الله سبحانه وتعالى في رحلة المعراج، عندما كان يصعد إلى الله عز وجل إلى سدرة المنتهى فيفرض عليه 50 صلاة ثم ينزل فيلتقي بموسى عز وجل فرض عليه 50 صلاة، فأمر موسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى ربه فيسأله التخفيف فإن أمته لا تطيق. وهكذا ظل يتردد النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه عز وجل حتى فرض عليه 5 صلوات. فلما فرض الله عز وجل عليه 5 صلوات ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ومر بموسى عليه السلام قال اصعد إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي حتى استحييت. استحى أن يسأله أن يخفف هذه الصلوات، أصبحت 5 صلوات وأجرها 50، أجر هذه الصلوات أجرها 50 صلاة. فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن يخفف أقل من ذلك. وكما تقدم معنا عندما ذكرنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استحى من ربه أن يخفف عنه. كثير من المسلمين لم يستحيوا من ربهم أن يتركوا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يطلب التخفيف فقط، وكثير من المسلمين لم يستحي أن يتركها كلية، ومنهم من لا يستحي أن يترك صلاة الفجر أو صلاة الجماعة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. والشاهد هذا هو كان حياء النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يفرض الله عز وجل عليه شيئا يستحي أن يخفف عنه، يستحي أن يطلب منه أقل، كأنه لا يرضى، كأنه لا يرضى. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب ها أنزل إليك فلا يكن في صدرك إيش ها حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون في صدره حرج من هذا القرآن؟ ممكن؟ لا طبعا. إزاي يكون في صدره حرج من هذا القرآن إذا كان يستحي أن يسأل رب التخفيف؟ وما لي معنى قول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم فلا يكن في صدره يعني محمد صلى الله عليه وسلم حرج منه؟ إيه معنى الآية؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى بيخاطب النبي وليس المراد هو النبي صلى الله عليه وسلم بل المراد من؟ المؤمنين الذين قد يتحرجون من بعض ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يخاطب النبي ولم يرد بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الله سبحانه يا أيها النبي اتق الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتق الله؟ ها؟ يتقيه طبعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم. هو فقط لا يتقي ولكنه هو أتقانا صلى الله عليه وسلم. لكن الخطاب لمن؟ ها؟ الخطاب للنبي ويراد به غيره كما قال بعض الشعراء إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني كأنه يخاطب شخصا وأنه يريد به شخصا آخر. وهذا من أدب التخاطب أنك لا تصرح بالخطاب إنما تعرض، وهذا أولى للقبول. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استحى من ربه أن يسأله التخفيف، وهو صلى الله عليه وسلم لا يجد في ذلك حرج. كذلك ينبغي علينا أن نستحي من الله سبحانه وتعالى كما استحى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في صدورنا حرج، ولا نسأل ربنا أن يخفف عنا التكليف الذي كلفنا به، فإنه ما من شيء فيه خير إلا ودلنا عليه، وما من شيء فيه شر إلا ونهانا عنه. كذلك من حياء النبي صلى الله عليه وسلم ولنا فيه أسوة حسنة. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت امرأة، والحديث عند مسلم، سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها عندما تحيض المرأة وتطهر من الحيض، كيف تغتسل؟ فقالت فذكرت أنه علمها كيف تغتسل. ثم قال مما قال أن تأخذ فرصة يعني قطنة من مسك فتتطهر بها. عندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ قطنة من مسك تتطهر بها، يبقى تتطهر بها إزاي؟ شيء معروف، القطنة من مسك هتحطها فين وكيف تتطهر بها، أمر معروف مش كده ولا لا؟ ومع ذلك قالت المرأة كيف أتطهر بها؟ ماذا سيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيقول لها إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطهري بها. سبحان الله، يعني بيتعجب انها مش فاهمه يعني ايه تطهري بها. واستقر بيده على وجهه صلى الله عليه واله وسلم، من حيائه انه وضع يده على وجهه يخفي وجهه صلى الله عليه وسلم من حيائه عندما سالته المراه كيف تطهر بها. واستقر بيده على وجهه. قالت عائشه رضي الله عنها فدها الي شدتها لي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت تتبعي بها أثر الدم. تتبعي بها أثر الدم يعني أثر دم الحيض. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ علم المرأة كيف تغتسل ولم يتلفظ بالبذيل. واستحى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يعلم يعني مع أنه خير البشر ومع أنه أفضل البشر، ومع ذلك يستحى أن يتلفظ باللفظ القبيح حتى وإن كان شرعا. فما بالك بتلفظ اللفظ القبيح في مسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى؟ فما بالك بالسب وشتم ولعن بغير حاجة؟ كذلك إذا أردت أن تتخلق بخلق الحياء، كذلك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حيائه كما وصفت عائشة رضي الله عنها. تمشي كده ماشي. كما وصفت عائشة حياء من العذراء في خدرها. العذراء يعني المرأة البكر الجارية التي لا ترى الرجال ولا يرونها الرجال، ولا تخرج من بيتها، ولا يدخل عليها أبيها، ولا يدخل عليها أبوها إلا إذا استأذن. تخيل هذه المرأة الجارية البكر لا يدخل عليها أبوها إلا إذا استأذن، ولا يدخل عليها أخوها أو أمها إلا إذا استأذن عليها. وهذا هو معنى العذراء في خدرها، يعني أنها في مكان في الدار لا تخرج من البيت، ليس فقط انها في مكان في الدار لا تخرج، ولكنها في مكان في الدار بينها وبين اهل الدار خبر يعني ستار لا يرى احد ما الذي وراء الخبر، وهي لا ترى احدا من وراء الخبر. تخيل مرأة هكذا لا تخرج من بيتها ولا تخرج من خدرها، كيف يكون حياؤها؟ كيف ترى؟ لم ترى الرجال ولم يرونها الرجال، كيف يكون حياؤها؟ يكون حياء شديد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من هذه العذراء في خدرها، النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد منها كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. كذلك من حياء الملائكة، إذا أردت أن تتخلق دخوله بالحياة فانظر إلى الملائكة، ولنا فيهم أيضا أسوة، فهم عباد مكرمون يفعلون ما أمرهم الله سبحانه وتعالى، يفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فالله أتى جبريل عليه السلام فامتنع من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم استحياء منها، عمل الملائكة لا يتزوجون وليس لهم الشهوة في النساء كما أن للرجال شهوة النساء، ومع ذلك استحيا أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جنس آخر غير جنس بني آدم، ليس فيه شهوة ابن آدم وليس فيه نظر ابن آدم، فإنه لا يشتهي عائشة رضي الله تعالى عنها، بل إن جبريل عليه السلام يعني أنه مخلوق آخر غير البشر، لا يتصور منه ذلك، وكثير من البشر ينظرون ويظنون بأنفسهم، يحسنون بأنفسهم الظن ويقولون أننا ننظر وليس شيء في قلوبنا ولا نتأثر ولا وليس هناك، يعني طالما أن قلبك أبيض وطالما أن قلبك نظيف وأنت تنظر فليس عليك حرج، ويقول أيضا أنت تسلم طالما أن قلبك ليس فيه شيء فليس عليك حرج. هل جبريل عليه السلام لو كان دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هل سيكون في قلبه مرض أو هل سيكون مشتغيا للنساء كما يكون للبشر؟ فاستحيا جبريل عليه السلام أن يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فناداه بصوت خفي، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت خفي لأنه ظن أن عائشة رضي الله تعالى عنها نامت، فأجابه بصوت خفي حتى لا تستيقظ. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فلما سألته عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك. انظر لحياء النبي صلى الله عليه وسلم، استحى من زوجة أن يوقظها بعد أن نامت، واستحى جبريل عليه السلام أن يدخل عليه بيته ومعه زوجته، فكيف بكثير من الناس لا يستحي أن ينظر إلى عورات المسلمين وهم يغلقون على أنفسهم أبوابهم، وكيف بكثير من المسلمين لا يستحون أن تكشف عوراتهم. هذه عائشة رضي الله عنها لا ينظر جبريل إليها ولا يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت ثيابه، فكيف بكثير من البشر وهم ينظرون إلى عورات المسلمين وهم ينظرون إلى العورات في المرآة وفي التلفاز وفي، إذا أردت أن تتخلق بخلق الحياة فانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يستحون. فهذا الصديق رضي الله عنه يقول وهو يخطب في المسلمين: أيها الناس استحيوا من الله، فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الغائط إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله. أنه لا يخرج يقضي حاجة إلا وهو يقنع رأسه، يعني أنه يصدر رأس حياء من الله عز وجل، يعني أنه يستحي أن تكشف عورته حتى عند قضاء الحاجة. يستحي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن تكشف عورته حتى في وقت الضرورة، فما بالنا بمن يكشف عورته في غير ضرورة. كذلك ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي، يعني لا يقيم صلبي يعني أنه يستر نفسه، فلا يقيم صلبي فلا أقيم صلبي حتى آخذ ثوبي حياء من ربي عز وجل، يعلم أن الله عز وجل ينظر إليه فيستحي، وأنه مع أنه يغتسل في البيت المظلم لا يرى نفسه ولا يراه أحد، ومع ذلك يستحي من الله سبحانه وتعالى. كذلك من ثمار الإيمان بأن الله عز وجل هو الحي، بعد أن علمنا أننا ندعوه وأننا نتخلق بخلق الحياة لابد أن نعلم ممن نستحي. أولا لابد أن نعلم بعد عندنا أن الحياء لابد أن يكون من خلقك طالما أنك مؤمن ومسلم والحياء شعبة من الإيمان. لابد أن تعلم ممن تستحي. أولا لابد أن تستحي من الله. فمن كثر حياءه من الله انقبضت نفسه عند مجاهرته بالعصيان، لا يستطيع أن يشعر بمعصية. إذا استحى من الله عز وجل وعلم أن الله عز وجل يسمع ويرى وأن الله عز وجل الحي، فإنه يستحي أن يرتكب ذنبا أو يرتكب إثما يطلع الله عز وجل عليه. كذلك الإنسان عندما يستحي من الله سبحانه وتعالى فإنه لا يرتكب المعصية، لا يشعر بالمعصية، وهذا معنى الحياء بالنسبة للبشر. فإنه يتذكر لو أن إنسان مطلع عليه هل يرتكب هذا الذنب، فالله عز وجل عنده أكبر من ذلك، والله عز وجل عنده أعظم من ذلك، فلا يرتكب هذا الذنب. لذلك حديث قتادة، عندما حديث قتادة عن أنس عندما مر ثلاثة نفر على النبي صلى الله عليه وسلم واستحى هذا الرجل ولم ينصرف فاستحي الله عز وجل منه. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم. عندما ذكر حديث الشفاعة والحديث من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى كيف كان الأنبياء رضي الله عنهم يستحون من الله وهم معصومون، يستحون من الله سبحانه وتعالى وهم أفضل الخلق، بل أولو العزم أنفسهم يستحون من الله عز وجل وهم ليس لهم ذنب. اسمع إلى ما رواه أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم، فيهتمون لذلك، يعني سبهم الهم في يوم المحشر، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، يعني سألنا أحدا يشفع عند ربنا أن يخفف عنا هذا الموقف حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فانظر كيف آدم عليه السلام يستحي من ربي مع كل هذه الكرامات، مع أنه خلق الله عز وجل أول ما خلقه، وأنه خلقه بيدي ونفخ فيه من روحي وأمر الملائكة أن تسجد له، ومع ذلك يقول آدم عليه السلام لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصابت مع أنه تاب وتاب الله عز وجل عليه، ومع ذلك يستحي، فيستحي من ربي، فأستحي من ربي. ولكن أوتوا نوحا أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد آدم، قال فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه، فيستحي من ربه منها. ولكن أوتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، وذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن أوتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة، فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن أوتوا عيسى روح الله، وكلمته، فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم، ولكن أوتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول عيسى عليه السلام ولكن أوتوا محمدا. لماذا؟ كل واحد منهم يذكر عليه السلام ولكن أوتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن كل الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أولي العزم، موسى عليه السلام ومن قبله نوح ثم عيسى، كلهم ونوح وموسى وعيسى كلهم يستحي من ربه أن يسأله لأنه يذكر ذنبه، فكيف بنا نحن ونحن غارقون في الذنوب. فيقول صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن له، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول يا محمد ارفع وكل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. والشاهد هو أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يستحون من ربهم تاب عليهم. فبالنسبة لآدم عليه السلام فتلقى آدم الرب به كلمات فتاب عليه ومع ذلك يستحي من الذنب الذي تاب الله عز وجل منه عليه منه. وكذلك نوح عليه السلام عندما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال إنه ليس من أهلك إنه عمر غير صالح فلا تسأل ما ليس لك بعلم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب اغفر لي، ها قال رب اغفر لي، قال إني أعوذ أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسر. وموسى عليه السلام قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فتجد أن كل نبي من الأنبياء مع أن الله عز وجل غفر ذنبا ومع ذلك يستحي من الله من هذا الذنب الذي غفر، فكيف بك وأنت لا تدري هل غفر الله ذنبك أم لا؟ فمن اشتد حياه من ربه فقط هذا الحياء لا يقف به فقط عند ترك المحرمات، ولكن من استحي من الله عز وجل يبلغ به هذا الحياء ألا يقع في المكروه ولا يقصر في المندوب ولا يقصر في الأمور المستحبة. فعن معاوية ابن حيدر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، فقال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا ترينها أحدا. فقلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا وحده هل يجوز له أن يكشف عورته؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحى منه الناس، إذا كنت مع غيرك تسر عورتك فما بالك وأنت لا يراك إلا الله وأنت وحدك. والأثر عند الإمام أحمد والترمذي والحاكم والصحاح والبقر الذهبي. فالحاصل أن الإنسان حتى وإن كان وحده يجوز له أن يكشف عن عورته، ومع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاستحباب. فإذا كشف الإنسان عورته خاليا هذا مكروه، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أولى أن يستحى منه الناس. وهذا فيه دليل أن من علم أن الله هو الحي ومن تخلق بخلق الحياة فلا بد أن لا يفعل المكروه، لا يفعل فقط المحرم. فإذا حرص صلى الله عليه وسلم على الستر في الخلوة تأدبا مع الله عز وجل واستحياء منه وهو أمر مختلف في وجوبه أو استحبابه، فكيف ينبغي أن يكون حياء الإنسان منه تعالى إذا فقده حيث أمر أو رآه حيث نهى؟ فكيف يكون حياء الإنسان منه تعالى إذا فقده حيث أمر أو رآه حيث نهى؟ أفأول من يستحي أن تستحي من الملائكة، كذلك يجب أن تستحي من الملائكة. فإن الملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فإن معكم من لا يفارقونكم. فالملائكة يرون ماذا تفعل، فلابد أن تستحي منهم. إذا كنت تؤمن بأن الله عز وجل خلق الملائكة وتؤمن بالملائكة فلابد أن تعلم أنهم يرونك وأنت لا تراهم، فتستحي من أن تفعل أمامهم فعلا يشينك، تستحي أن تفعل أمام الملائكة فعلا يفضحك عندهم ويكرهونك من أجله. لذلك يقول ابن القيم قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم، إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي استحيوا من هؤلاء الحافظين وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما يستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. والملائكة تتأذى مما تأذى به ابن آدم، فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله، فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ والله المستعان. كذلك إذا تخلق الإنسان بخلق الحياة واستحى من الله واستحى من الملائكة فأيضا لا بد أن يستحي من الناس. قال صلى الله عليه وسلم، وحديث رواه الإمام أحمد في الزهد بإسناد جيد كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استوصاه قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. هذا ليس تشبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبه الله عز وجل بالرجل الصالح، ولكن لو وصلت لهذه الدرجة فنعم الحياة لك مع رجل صالح، كيف تستحي منه؟ لا تفعل أمامه ما يخطئك فيه، لا تسب أحد، لا تشتم أحد، لا تكشف عن عورتك، لا تجلس جلسة على يعني يعني على غير ما أراد. لو أنت فعلت ذلك مع الله عز وجل وأنت وحدك كيف سيكون حالك؟ تكون في حالة في درجة إيمانية عالية، لأن الحياة شعبة من الإيمان. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: لا خير في من لا يستحي من الناس، لا خير في من لا يستحي من الناس. وكذلك قال مجاهد: لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفى. يعني لو أنك لم تفز من أخيك إلا أنه حين وجوده يمنعك أن تعصي الله عز وجل لكفى ذلك. لذلك كثير من العلماء ينصح الشباب ألا يجلس وحده، يجلس دائما مع رفقاء. صحيح، لماذا؟ لأن هؤلاء الرفقة يمنعونه من أن يرتكب الذنب. كذلك الرفقة السيئة يستحي أن يفعل الطاعة وسطه، تستحي أن تفتح المصحف وتقرأ القرآن وسط الرفقة السوء، ولكن الرفقة الصالحة تستحي أن تصنع أمامهم شيئا يشيره. كذلك نصب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحياة حكما على أفعال المرء. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحياة حكما على أفعال المرء، وجعله ضابطا وميزانا. فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه والحديث عند مسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. البر جماعة الخير، والإثم الذنب والمعصية. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الحكم على الذنب أنك لو عملته واطلع عليه الناس تكره أن يطلع عليك الناس وأنت تعمله، هذا هو الإثم. فجعل عدم الاستحياء من الناس، أو جعل الحياء من الناس حكم على فعلك، هل هو ذنب أم ليس بذنب، إثم أم ليس بإثم. وعن أسامة بن شريج رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن الشيخ الألباني رحمه الله، قال: ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. ما كرهت أن يراه الناس، إذا فعلته في جماعة من الناس كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت، هذا معناه أنك تعلم أنه معصية، ولو رأك الناس عليك لأنكروه عليك. كذلك سئل الحسن عن الرجل يسأله آخر حاجة، يسأله حاجة يعني يطلب منه مسألة وهو يكرهه ويبغضه، فيعطيه حياء، فيعطيه حياء يعني يستحي من الناس أن يقال أنه سئل فلم يعطى، هل فيه أجر؟ فقال الحسن: إن في ذلك لمن المعروف، وإن في المعروف لأجر. كونك تعطيه مخافة، يعني كونك تصل هذه الدرجة أنك تستحي من الناس، هذه درجة مطلوبة. وهذا ليس معناه أنك تشرك بالله سبحانه وتعالى، وأنك تفعل يعني تخلص لغير الله سبحانه وتعالى، ولكن يكفي أنك تفعل الطاعة حياء من الناس، وأن الله عز وجل يجعل هذا الحياء سبب لفعلك الطاعة. كذلك من تخلق بخلق الحياء فاستحى من الله واستحى من الملائكة واستحى من الناس، فلا بد أن يستحي من نفسه. فينبغي على الإنسان إذا عظمت عليه نفسه أن يستحي منها، أن يفعل أمامها ما تعترف به يوم القيامة عليه، أن يستحي من نفسه ما تعترف به أمام الله عز وجل يوم القيامة عليه. فمن عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. من عمل في السر عملا يستحي منه أن يعمله في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. يعني عندما تعمل عمل مع نفسك هذا العمل تستحي أن تفعله أمام الناس، فهل نفسك عندك أقل قدرا من الناس؟ ليس لنفسك قدر، لا تحترم نفسك، إنما احترمت الناس، ونفسك عندك لا تستوي قدر الناس. فمن عمل في السر عملا أمام نفسه يستحي أن يفعله علانية أمام الناس فليس لنفسه عنده قدر. الثمرة الثالثة، إذن الثمرة الأولى من علم أن الله عز وجل هو الحي يدعوه، الثمرة الثانية ليش؟ أن يتخلق بخلق ليش؟ الحياء، فيستحي من الله ويستحي من الملائكة ويستحي من الناس ويستحي من نفسه. الثمرة الثالثة، من آمنت من النساء أن الله هو الحي فلا بد أن تأتمر بأمر الله عز وجل وتتحجب وتستقر في بيتها. فإن الحجاب سمة لحياء المرأة، والمرأة التي كشفت وسفرت عن نفسها فإن ذلك علامة على عدم الحياء، وهذا ما يعلمه الفشار قبل الأبرار. تجد أن الإنسان الفاجر يعلم المرأة الفاجرة بأن تكشف عن سوءتها وأن تكشف عن عورتها، ويعلم المرأة الصالحة بأنها سترت عورتها وغضت من صوتها ولم تلتفت يمينا ولا يسارا، يعلم أنها امرأة عفيفة، ويعلم أن هذه المرأة ليست كذلك من خضوعها للقول، ويعلم كذلك أنها ليست عفيفة من تكشفها وكثرة خلطتها بالرجال. فأول حجاب أن تحتجب في بيتها ولا تخرج، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهذا هو من الحجاب، وهو أغلب درجات الحجاب، أن تحتجب المرأة في البيت لا تخرج أبدا، لا تخرج حتى بنقابها وبحجابها. من أعلى درجات الحجاب أن تحتجب في البيت ولا تخرج. ومن هذه الدرجات درجات الحجاب ثانيا، إذا خرجت لضرورة، فخروج المرأة لا يكون إلا لضرورة، فلا تخرج إلا لضرورة وتخرج في ثيابها كاملة. فالمرأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة عورة، المرأة عورة لا تكشف شيئا منها، لا تلبس الضيق ولا تلبس الشفاف ولا تلبس ما يكون زينة في نفسه، ولا تلبس ما يكون زينة في نفسه، فإنها بذلك تكشف عن سوءتها. لذلك يقول الله عز وجل حكاية عن ابنة الرجل الصالح الذي ذهب إليه موسى عليه السلام، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال عمر رضي الله عنه ليست بسلفع، سلفع يعني ليست صليطة جريئة، ذهبت إليه تقف بصدرها ونحرها سافرة عن وجهها تقول له إن أبي يريدك، أو إن أبي يريد أن يجزيك أجر ما سقيت لنا، ولكنها مستحية تطأطئ رأسها تنظر في يعني عند قدميها ولا تنظر إليه ولا تتبجح باللسان. فيقول عمر رضي الله عنه ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، كانها متعودة أن تتحدث مع الرجال، كانها تعودت أن تتحدث مع الرجال، ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعيها، قد وضعت كم درعيها على وجه استحياء. وفي رواية جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة. وبلغ من تقدير الإسلام خلق الحياة أنه بنى على اعتباره حكم شرعي، إذا استحيت المرأة جعل حياءها حكم يعلم منه أنها توافق على أن تنكح هذا الرجل. من عظم الحياء عند الله عز وجل بالنسبة للنساء جعل حياء المرأة علامة على حكم شرعي، كونها توافق على الزواج من هذا الرجل حكم شرعي ولا لا؟ حكم شرعي. ما هي علامة هذا الحكم؟ أن إيه؟ تستحي وتسكت. لذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. والحديث من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، يعني يطلبون أن تنكح، هل تقبلين هذا الرجل أن ينكحك؟ أتستأمر أم لا؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر، يعني تخير ويطلب منها أمرها. فقالت فقلت له إنها تستحي، يعني لن تستطيع أن تقول موافق، مش هتقدر تقول موافق، ومش هتقدر تقول لا مش موافق، معنى كده إيه؟ يعني لو هي قالت لا معنى كده إنها في دماغها واحد تاني، ولو قالت أيوه معنى كده إن هو كان في دماغها من قبل كده، فتستحي. انظر لحياء المرأة فتستحي أن تجيب. فقال صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت، إذنها إذا هي إيش؟ سكتت. فجعل حياءها علامة على إيش؟ إذنها. من عظم قدر الحياء جعل حياء المرأة يترتب عليه حكم شرعي. وفي لفظ النسائي وأحمد استأمروا النساء في أضاعهن، قيل فإن البكرة تستحي أن تتكلم، فقال سكوتها إذنها، صح البكرة حتى تستأذن ولا السيد حتى تستأمر. كذلك هناك ما يدل ما كان عليه النساء الأوائل من الستر والعفاف والطهر والحياء، ولنا فيه أسوة حسنة، فإنه ثبت عند البخاري ومسلم الحديث بسعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإن رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، فإن رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه من شدة حيائه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أين دفن؟ في بيت عائشة. فقول عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل في هذا البيت الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضعة ثوبي، يعني أنها لا تتحرش أن تضع ثوبها وتكشف وجهها، وفي بيتها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وأقول إنما هو زوجي وأبي وهما ميتان. فلما دفن عمر رضي الله عنه وهو ميت تقول: والله ما دخلت إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع أنه ميت لا يراها ولا تراه، ومع ذلك تشد عليها ثيابه. نكمل بعد ذلك. من علم أن الله عز وجل هو الحي فلابد أن يتعلم ما هو الحياء الشرعي، لابد أن يتعلم ما هو الحياء الشرعي، فإن الحياء منه ما هو فطري ومنه ما هو مكتسب. هذا الحياء المكتسب لا يكون إلا إذا علمت كيف يكون هذا الحياء شرعا. فالحياء يكون من الخالق، والحياء يكون من الخلق، والحياء شعبة من شعب الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هي من الحياء وليست هي من الحياء. لذلك فلا بد أن يعلم أن الحياء كما تقدم معنا من الله والملائكة ومن الناس ومن النفس، ولا بد أن يعلم أنه ليس من الحياء أن يترك الإنسان طلب العلم من أجل الحياء، ليس من الحياء أن يترك الإنسان السؤال لأنه يخجل أو يستحي. لذلك فإنه ثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نكون بالبادية فتخرج من أحدنا الرويحة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يستحي من الحق، إذا فعل أحدكم فليتوضأ، يعني أنه يخرج منه الريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق. وها